وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم.
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. مذكرا الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-442-8313، وكذلك جوال البرنامج 0534-700-700. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعث به الأخ محمد من الجزائر. يقول: ما معنى تحقيق التوحيد وكيف نحققه قولا وعملا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، قال علماء رحمه الله: إن تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا قيل حق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك، بأن قام من الشرك الأكبر والأصغر وكل وسيلة ترضي إليه، وكذلك من البدع وكثيرها، وكذلك من المعاصي. قالوا: فإن الشرك ينافي التوحيد، والبدع تقدح فيه، والمعاصي تضعف ثواب التوحيد. فإذا حقق التوحيد كاملا رجي له بتوفيق من الله دخول الجنة بغير حساب، لأن تحقيق التوحيد على قوة الإيمان وصدق الإيمان. ولذا قال الله عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإبراهيم لما حقق التوحيد صار أمة وحدة لتحقيق التوحيد جل وعلا، وتقديم طاعة الله على طاعة من سواه عليه الصلاة والسلام.
اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء. أيضا حفظكم الله في هذا السياق، يسأل يقول: قول بعض الناس إذا سمع أن أحدا أصيب بحادث أو مصيبة، فلان ما يستاهل أو لا يستحق ذلك أو هذا ابن حلال، هل هذا فيه رد لقضاء؟
كل هذا اعتراض قضاء وقدره. الله أحكم وأعلم، القضاء والقدر من الله على كمال حكمة وكمال علم وكمال رحمة وكمال عدل. فلا يتهم الله في تقديره، فمن قال ليس لا يستحق هذا شيئا هذا غلط. الله أحكم وأعلم، هو الذي قدر الأمور، وهو العليم بأحوال العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يجب الاستسلام والرضا بقضاء وقدره لكل أحد.
طيب، وقول بعضهم حفظكم الله: شاءت حكمة الله أو شاءت قدرة الله؟
الأولى أن شاء الله، الأولى أن ننسب شيء لله جل وعلا. شاء الله جل وعلا.
نعم، بارك الله فيكم وأتابكم الله. نتواصل معكم على هاتف البرنامج الجوال 0534-700-700، وعلى هاتف البرنامج الآن 011-442-8313. حياكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو بدر يقول: هل هذا الزمن الذي نحن فيه هو آخر الزمان الذي تكثر فيه الفتن ويكثر فيه الهرج والمرج، وماذا يجب علينا تجاه ذلك؟
هذا الزمن كغير الأزمان، أما إن نكون هذا آخر الأزمان، العلم عند الله جل وعلا، الله يعلم ذلك كله خاص بعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لا شك أن الموت ما آتي على كل أحد من الخلق، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، لكن متى هذا موت الأفراد موجود؟ متى يكون الأمر عاما للجميع؟ متى يكون هذا الله الله أعلم. لأن النبي قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، لكن لا عمد الزمان، إنما هذا أمر حق ستحدث، أما وقت حدوثها وزمنها فهذا أمر الله علمه.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل آخر من الرياض، محمد سعد، يقول كيف يكون التواصل والاهتمام بشؤون الأمة من قبل الراعي والرعية، وما حق ولاة أمورنا علينا؟
التواصل بين الراعي والرعية أمر مطلوب، فعلى الراعي تقوى الله جل وعلا والسعي في مصالح الأمة وبذل الجهد في ذلك والصبر على ما يتحمله، لأن الله اختاره لهذا الأمر العظيم وهيأه لهذا الأمر العظيم، فاختيار الله له لأن يكون واليا مسؤولا نعمة من عليه، فعليه تقوى الله والاستعانة بكل أحواله والالتجاء إليه وبذل الجهد والاجتهاد بتعيين من فيه خير وصلاح وتجنيب الأمة عنكم لما فيه شر وفساد. ونسأل الله يوفق ولي أمرنا لكل خير وأن يعينه ويمده ويصح عمره بالتقوى والخير، فإنه وفقه الله حريص على الأمة، مجتهد في تأمين طرقها وسبلها، جاد في إرخاص أسعارها وتهيئة لكل ما ينفعه، فوفقه الله جاد ومجتهد، نرجو له من التوفيق والسداد، وعلى الرعي يسمعوا ويطيعوا له بالمعروف، وأن يمدوا بسؤال الله التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يعينه الله بعونه ويمد توفيقه وتأييده، كما أن على الرعية أيضا محبة رعيهم والدعاء له والانتفاع حوله وشد أزره وعدم الصياغ إلى كل أقوال باطلة تسبب الفرقة بين الراعي والرعية.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل آخر، سمير المصري، يقول كيف نحقق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبولاة أمورنا؟
نحسن ظن بربنا بأنه جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، غفور رحيم، الحلم العطاء هو أحب إليه من القبر، والمغفرة أحب إليه من العذاب. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، وجل وعلا من كرمه يعطينا عن الحسنة عشر أمثالها وعن السمثلها، من جاء بالحسنة عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. وفي الحديث إذا هم عبدي بالسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له، إن عبدي هم بالسيئة فلم يفعلها فلا تكتبوها شيئا، فإن فعلها فاكتبوها سيئة سيئة واحدة، وإن هم عبدي بالحسنة فاكتبوها حسنة، فإن عمل فاكتبوها عشرة إلى سبعة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يهلك على الله إلا هالك. فنسأل ربنا أنه جل وعلا إذا يجازي المتقين بالإحسان والمسيئين بما يستحق العقوبة، يقول جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم يحكمون، وقليل من عبادي الشكور، وأن نحسن الظن بربنا أنه يقبل توبة التائب يتاب إليه وأناب إليه واستغفر ورجع إليه، هو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فنحسن بربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم إيماننا بأن عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه يقول الحق، قوله حق وعده صدق، نؤمن به ونصدق نؤمن به نبي الرسول صدق بأخباره ونؤمن بما جاء به ونطيعه في أمره ونجتنيه، فنحبه صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبة النفس والولد والوالد أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، نصدق أخباره ونعتقد أنه حق وأنه لا ينطق الهوى إن هو إلا وحي صلوات الله وسلم عليه، وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجب الله إلا وكان هاريا لا يزيغ عنها بعده إلا هالك.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع الإخوة والأخوات، معنا اتصال. أم روان من الرياض، نعم.
السلام عليكم. ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أحبك لله يا شيخ.
أحبكم الله.
يا شيخ جزاك الله خير، زيارة القبور للرجال لما يدعون زائرين القبور يلتفتون إليهم الموتى ويحسون فيهم، لأن سمعت أحد الخطباء المعلومة هذه. أبي إفادتكم يا شيخ.
وش المعلومة؟
عيدي يا أم روان.
زيارة القبور للرجال لما يدعون زائرين القبور يلتفتون إليهم الموتى ويحسون فيهم.
طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا كثيرة الحلوف، أحلف أحيانا كثير، أقول حرام بالله أقسم بالله وبذمتي وغصبا عني هذا أن يطلع مني هذا، وش علي يا شيخ كفارة؟
طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة الآن إن شاء الله. زيارة القبور. زيارة. نعم.
أما زيارة القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ذكر الموت، وبلفظ فإنها ذكر الآخرة، ذلك أن من يزور القبور وينظر إلى القبور ويذكر أحوالهم وكم مشوا في هذه الدنيا وكم ملكوا وكم بذحوا وكم أخذوا وكم أعطوا، ها هم الآن تحت أطراق الثرى مرهون بأعمالهم، يعرف أن الدنيا منقلب لابد، وأن المطلوب من يكون أن يتقي الله وأيام لآخرته وأن يتزود بها لحفظ التقوى. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وزيارة القبور نزور الميت لندعو لهم بالمغفرة والرضوان، ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم نقول: السلام عليكم دار المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا منكم والمستأخرين، يرحم ويغفر الله ويزدنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، دون أن نطير وقوف ودون أن نرفع أيدي بالدعاء ودون أن نعتقد أن للقبور أن الدعاء عند القبر أفضل، الدعاء أفضل، لكن إذا القبر دعونا لأهل القبور فقط وإلا هم لا ينفعون لا يسمعون ولا يفيدون. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
أتابكم الله. السؤال الآخر تقول: أنا كثيرة الأيمان وكثيرة أيضا الحلف بالله سبحانه وتعالى عند أي كلام أو أدنى عمل.
الله جل وعلا يقول لنا: واحفظوا أيمانكم، وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يا إخواني، اليمين يحترم ولا أكثر من اليمين، لأن من أكثر من اليمين قد يكذب في اليمين ولا يبالي لخبة اليمين عليه. قال ابن السلف: كانوا السلف يضربون صغار على الشهادة والأيمان، فالوافد أن نتقي الله في أنفسنا ولا نهل إلا على أمر لا بد منه، وغير ذلك من نقل الحلف، وإذا حلفنا فلنوف اليمين، وإذا أردنا مخالفة اليمين فعلينا كفارة اليمين، أن نطعم على المساكين أو نكسوهم أو نعتق رقبة أو نصب ثلاثة أيام على قدر ما نستطيع، هذا الواجب علينا. أما الأكثر من الأيمان دائما في خطأ، إذا حلفتم فكفروا عن إيمانكم واحذروا الحلف فإنه لا خير في ذلك.
أحسن الله إليكم. عبر جوال البرنامج هذا الأخ يقول: أنا سمير مصري مقيم في منطقة جازان، وأسأل: هل لي أن أنفق على زوجتي التي لم أدخل بها حتى الآن؟
وجوب النفقة على الزوجة يكون بعد الدخول بها، أما قبل دولة فإذا دخلت بها وجب عليك أن نفقت عليها بالكسوة والطعام والسكن، أما قبل الدخول فلا.
نعم. أم محمد تقول: بارك الله فيكم، علي كفارة يمين، هل يجوز أن أخرجها على رجل ليس له إلا دخل ضمان اجتماعي ولديه عائلة كبيرة أكثر من 10 أشخاص، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
جائز ما دام أمن عشبه أكثر جائز، لأنه يقول: فكفارة إطعام 10 مساكين، فمتى كان أكثر من 10 فأكثر جائز أن تدعوها إليهم.
نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو سعد من الرياض يسأل يقول: ما المقصود بالسلفية ومن هم السلف الصالح؟
السلفية هم السلف الماضون، هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بإحسان ومن سار على طريقهم، يسمى سلفا صالحا لأنه منتسب إلى جماعة هم أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة، فنقول هذا سلفي لأن أعماله كلها توافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحدة الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
أحسن الله إليكم. نعود إلى الاتصالات. معنا اتصال أم محمد من بريدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: قله الله أحد 10 مرات، قالوا أن يقولها يبني بيت في الجنة، فصرت أحطها في أذكار الصباح، فهل هذا جائز وهي صحيح القول؟
المعروف أن قله الله أحد تقرأ في صدى خالد
سم
في الصدى.
الصدى يا أبو يا سعادة المخرج الصدى.
السنة قله الله أحد، السنة قراءة قله الله أحد دبر كل صلاة. الحديث: من قرأ قل هو الله دبر كل صلاة، من قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. والسنة أن نقرأ دبر كل صلاة إلا المغرب والعشاء، فنقرأ المعوذتين 3 مرات والإخلاص 3 مرات، نقول هو 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عقب المغرب وعقب العشاء. فبعد المغرب وبعد العشاء نقرأ المعوذة والإخلاص 3 مرات. والسنة أيضا أن نقرأ عند النوم نجمع كفينا ونقرأ فيها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ونمس في وجهه والرأس ومسلم من الجسد 3 مرات السنة. أما ما ذكرت منها 10 فلا أعلم أصلا.
نعم بارك الله فيكم.
السؤال الثاني: أذكار المساء والصباح أنا أقولها بعد العصر، بس في الشيخ جاي يقول لو قدمت يعني كل ما قدمها الواحد يصير أفضل، فصرت أحطها بعد الظهر، هل هذا جائز ولا فعل الأول جائز؟
الأولى أن تكون قرب المغرب، الأولى أن تكون قرب المغرب، لأن يعني من تسبيحي بين الطلوع وعند الغروب.
طيب الثاني الثالث السؤال الثالث: التسمية في القرآن، قول الصورة نسمي ونتعود، لكن إذا جاء نص الصورة وسكرته وجيت اليوم الثاني، هل أنا أسمي وتعود أو بالتعود بس؟
التعود. التسمية مشروعة عقب السورة لأنها فصل بين السورتين، أما إذا بين قراءة السورة فالتعود فقط.
نعم. نعود إلى الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج. هذا خالد من الرياض يقول: لدي ذهب مقدار الزكاة في 17,000 ريال، هل يجوز لي أن أشتري لابن أختي اليتيم سيارة بهذا المبلغ بنية الزكاة؟
هل الذهب هل حلي أو عندك يعني مصادر خاص أو يعني ملبوس أو ذهب وتجارة؟
في الحالتين يا شيخ،
إن كان الذهب ملبوس فلا زكاة عليه، وإن كان هذا الذهب يعني قطعة متفرقة فتقدر زكاته 2.5%، وإذا كان ابن أختك ما فقيرا لا يستطيع ملك السيارة فدفعت إليه فأرجو ولا حرج.
أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من أيضا من الأردن يقول: ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري في استحقاق الله عز وجل للعبادة؟
الفطري هو أصل الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يدعى فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله، ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله: خلقت عبادي حنفاء فجاءت من الشياطين فاجتاءت من فطرتهم وأمرت يشركوا بما ليس لهم به علم. أما العقل فإن ما أعطاك من عقل وتدبر تدرك بعقلك السليم الحكمة من خلق الخلق، تدرك بعقلك السليم أن هذا الكون المنظم في ليله ونهاره وسره وجهاره، وتقل وصولا أن ربا مدبرا وخالقا قادرا لا شك في ذلك، وهو عالم مطلع، وأنه جل رب كل شيء وخالقه ومطلع أعمالنا كلها سرها وعلانيتها، لا يخفى علمنا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. وقال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فالمهم أن العقلي دون الفطري من أصل فطرة الإنسان، والعقلي مكتسب بما من الله من العقل السليم تدرك به النافع من الضار وتدرك به عقلك السليم هذا الكون العظيم، وأنه لا بد له من خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نسأل الله الثبات على الحق.
اللهم آمين. نعود إلى اتصالاتكم. معنا أم عادل من الرياض. نعم.
ألو، السلام عليكم أخوي.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ الله يجزاك خير، الوالدة توفت الله يرحمها
الله.
وتنقت يدها الشهادة باليد اليسرى.
نعم.
أقول الوالدة توفت الله يرحمها وتلقت يدها الشهادة بيدها اليسرى، وش عليها يا شيخ الله يجزاك خير؟
ما في شيء، ما في شيء، الله شيء،
الحمد لله.
ختم لها بخير إن شاء الله.
اللهم لك الحمد. طيب، نعود إلى الأسئلة. حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول: كيف نرد على من قال أن الحزبية والتحزب توحد الأمة ولا تفرقها؟
لا والله، قول هذه مغالطات وأفهام سيئة، وأقوام سيئة يعلم هذا القائل كذب ما قال. الأحزاب والتجمعات أسباب للشر، كل حلم يرحم بمبدأه وفكره السيء، وما علم من الأحزاب الحق توحد الناس، إنما هي تسبب الفرقة والاختلاف لا سيما عند الدول المتأخرة. أما أعداؤنا قاتلهم الله فأنظمتهم فيما بينهم يطبقونها في واقعهم في حياتهم بأسار مختلفة. أما المسلمون للأسف الشديد فانتخابات وأحزابهم تؤدي من الفوضى والتنازع والصراع الشديد، فرق بيننا وبين الآخرين، مع أن الواجب علينا المسلمين أن نكون يدا واحدة وأمة واحدة وحزبا واحدا وأمة واحدة. أما هذه الأحزاب والشيع فيتفرق الشمل وتشتت الأمر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة يقول: هذا، هل يجوز إخراج الزكاة على الأقارب من الإخوان والأخوات ومن يقربون لي لحاجتهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فإذا كان أقرب فقراء فابدأ بهم وابحث عنهم وأرسل الزكاة إليهم فهم أحق بها من غيرهم.
نعم، نستقبل هذا الاتصال. أم أحمد من جازان. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ،
حياكم الله.
لو سمحت يا شيخ، انا ابغى اسال، لان علي قضاء صلاه وصليتها يعني بعد صلاه العصر، والاسنان الرواتب ما صليتها، هل اصليها ام لا؟
صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها، اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. فمتى ذكرت فائدة من الصلوات فصليها بالحال، ولا تنتظر وقت الصلاة المفروضة، يعني صليها بالحال لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها.
حتى وإن كان وقت النهي يا شيخ؟
وإن كان وقت النهي.
طيب، السؤال الثاني:
السنن الرواتب أصليها ولا لا؟
شلون؟
متى أي وقت؟
هذا الحين كان علي 5 فروض لاني كانت الدورة علي وما تطهرت وتعبت وما قدرت اطهر، طهرت اليوم الثاني يعني وقضيتها 5 فروض.
يعني تقضى النوافل ولا لا يا شيخ؟ هل تقضى صلاة النوافل اذا فاتتها؟
لا،
الحمد لله.
الوتر يقضى في النهار شفعا، اما الرواتب اذا فاتتها فلا تقضيها.
احسن الله
وقتها.
نعم نعم. طيب، نستقبل اتصال آخر. معنا أم بدر من بيشة. نعم. طيب، نعود إلى الأسئلة أجل على عن طريق البرنامج، جوال البرنامج. هذا يقول الأخ محمد سعد من جدة: أنا من سكان محافظة جدة وأقوم بين فترة وأخرى بزيارة الوالد والوالدة في منطقة الباحة وأمكث عندهم عدة أيام وأقوم بقصر الصلوات الرباعية في وقتها إذا كنت أقيم 4 أيام أو أقل، فما صحة ذلك؟
لا مانع من ذلك ما دام الإقامة جدة فذهب لهذه الزيارة قصيرة، فلا مانع من قصر الصلاة إن صليت وحدك، لكن السنة أن تصلي مع الجماعة وتتم، لأن الجماعة مطلوب بالحضر والسفر.
نعم، نعود إلى اتصالنا معنا أم بدر من بيشة. نعم.
ألو.
نعم تفضلي، كم السؤال؟
عندي 3 أسئلة.
يلا عطني إياها جميع، تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول، بنت أختي صار بينها وبين زوجها مشكلة، ويعني هو قال ميتها لا تطلعين معها، يعني جوها أمها وأخوها وخذوها وهو ما يدري عنها.
طيب.
ويوم رجعت للبيت قال ليش رحتي؟ قالت يعني أمي جتني وأخوي وخذوني وكذا، ضربها وقال يلا اطلعي من بيتي وانتي طالق.
طيب
وانتي حرام علي مثل أمي.
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجي تعاطى مخدرات ويترك أحيانا الصلاة وما يخليها ينام عنها.
طيب.
وصير بيني وبين مشاكل عشان كذا.
والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث يا شيخ، أنا متوفي عمي قبل يعني 1.5 سنة، هل يعني صدق نصدق من حلاله أو من حلالنا حنا يعني خاصة؟
طيب شكرا لك. نعم، سألت سؤالها الأول يا شيخ أنها يعني بنت أختها عندها مشكلة مع زوجها، أنه قال لها لماذا طلعت مع أهلك، وبعد ذلك بعدما رجعت يعني تكلم عليه بالطلاق وغير ذلك، فما حكم هذا الكلام وضربها أيضا؟
أولا ما ينبغي لأهل البيت أن يأخذوا مرة بيت زوجها إلا بإذنه، ما ينبغي لهم، ولو كان الأم والأب، هذه زوج عند زوجها لو الحق لو الكلام عليها، فالواجب استئذان الزوج في ذلك إذا علموا أنه لا يرضى. أما لو علموا أنه يرضى مش لك، إذا علموا أنه يرضى وأن يعني يأبى ذلك فالاستئذان واجب، ولا يجوز للأب والأم أن يأخذ زوجها من بيت زوجها بلا حق، هذا ما يحل لهم ذلك. لكن الزوج قابل بالضرب والطلاق هو لا شيء أنه أخطأ عليه، هو أيضا أخطأ على نفسه لضربه إياها من غير محل، لأن أهلها فأخذوها بغير اختيارها، فالضرب هذا في غير محله والطلاق وفي غير محل هذا الرويه. أما صيغة الطلاق فراجعنا بالإفتاء ندرس الموضوع إن شاء الله.
نعم، سؤالها الآخر تقول يعني نصيحة لزوجها الذي يتعاطى بعض الأمور كالمخدرات وغيرها ويترك الصلاة بين الحين والآخر.
يا إخواني، الله يهدي جميع طاعته، المخدرات كما تعلمون بلاء عظيم وداء عضال ومصيبة من المصائب، هي أعظم على الناس من الدمار والهلاك، يدمر الأخلاق والقيم، تستل كل قيمة الإنسان وتحول الإنسان من إنسان مستقيم إلى 70 ضار لا يسبب شيئا. المخدرات يصبح عنده انحلال خلقي، ويكون عنده أيضا فساد في التصور، فساد في الأخلاق كلها، تراه في كل شر وبلاء، وترى يقدم على الجريمة النكراء وتعجل كيف يقدم عليها. لكن إذا فكرت أنه تعطى المخدرات هذا أمر عليك، لأن المخدرات تحول الشخص من إنسان إلى حيوان، بل لا شر من الحيوان. فيا إخواني، الله في أنفسكم وفي أهليكم في زوجاتكم في أبنائكم، جنبوا المخدرات اجتنبوها، بارك الله فيكم، ابتعدوا عنها لعل الله يعافيكم وذرياتكم إن شاء الله.
اللهم امين. نعم، سؤالها الثالث والاخير تقول عمي متوفى منذ 1.5 سنة ونريد ان نتصدق عليه، هل من مالنا او مما بقي من ماله؟
عمكم؟
نعم.
ماله ورثه؟
والله ما ادري، يمكن احيانا عمها يعني يكون احيانا ابو زوجها او شيء من هذا القبيل.
المهم ان المي صدق اليه صدق عنه يصدق عنه من ماله هو، إلا إذا كان وصية. إن كان الميت موصي بشيء نفذت، وإن لم يوصي بشيء وأرادوا يتبرعوا فلا بد من رضا الجميع.
ولكن لهم أن يتصدقوا من مالهم بنية الأجر له.
هاي مما أحرار.
الحمد لله. طيب نعود إلى اتصالاتكم. معنا الأخ رائد من الطائف. نعم رائد.
ألو
سم.
الله يمسيكم بالخير.
يا هلا وسهلا.
كيف حالكم؟
خير. سم
السؤال الأول هل يجوز حلق اللحية؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجوز للمرأة لبس العباية الكتف؟
طيب والثالث؟
سلامتك الله يعطيك العافية.
جزاك الله خير. تفضل يا شيخ.
يا إخواني أما السؤال الأول هي مشكلة عامة تطمد إلى ما ألا ما شاء الله، ذلك أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إبقاء اللحية وتركها. يقول صلى الله عليه وسلم خالف المجوس قص الشوارب وأرخ اللحى خالف المشركين. فالواجب علينا أن نتقي في أنفسنا ونعلم أن إبقاء اللحية على حالها شرف وعز وكرامة وبهاء ونور الوجه واتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحالق لعاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن يتقوى الله وأن يبقى اللحية سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ويطير الأنبياء قبله. قال موسى عليه السلام أتخذ لحيتي ولا برأسي، والخليل قال به النبي إن إبراهيم وأشبهكم بي أشبه الناس بي إبراهيم عليه السلام، فكان كث اللحية وكان ما كث اللحية. فترك اللحية على حالها بقى على حالها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن استخف بها وتركوها لكن هي السنة التي سار عليها محمد صلى الله عليه وسلم.
أيضا معنا اتصال آخر الأخ سلطان من حائل. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
سمحت شيخ بس بسألك أن البشت أو الفروة الطويلة هل يعتبر من الإسبال أو لا؟
نعم المشلة السروال يعني الدقلة كل هذه يجب أن تكون فوق الكعب. الكعب
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا لك.
حياك الله سلطان بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز قبل قليل تحدثتم عن خطر المخدرات، كيف تثمنون دور رجال مكافحة المخدرات في القبض على المهربين وكيف يكون التعاون معهم يا شيخ؟
أما دورهم دور فعال ودور مشرف وعمل طيب واستباق مبارك مفاجأة لهؤلاء، وتعامل مع أساليب مختلفة. كلما وضعوا أسلوبا جاءوا هؤلاء فنقضوا أساليبهم وبغتوا عليهم. الحقيقة هم مجاهدون حسب نقل الصحف أن هناك يعني حملات سيئة من المخدرات، ولكن قابل رجال صالح صادقون في أمورهم. أرجو الله يوفقهم جميعا ويعينهم وأنهم في جهة سبيل الله وكافة على المكر العظيم. أسأل الله يوفقهم ويعينهم ويسد خطاهم، فالتعامل معهم بالدعاء إلى التوفيق وكشف أوكان كان هؤلاء وإخبار بهم، لأن هؤلاء مجرمون مفسدون. نسأل الله أن له الهداية.
نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل عبر جوال البرنامج يقول في سؤاله، يقول ما حكم الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة في السجود؟
اللي أمرنا به صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أجبنا المؤذن، ثم قلنا إذا قال لا إله إلا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نقولها بعد سماع الأذان، هذه السنة.
نعم نعود إلى اتصالاتكم. معنا الأخ ماجد من الرياض. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ماجد.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
حنا بنعتمر إن شاء الله الأيام القادمة وبنطلع من الرياض لمكة برا، ومعي مجموعة نساء، إحدى النساء حائض. نعم. ماذا يجب عليها؟ هل إذا مرينا الميقات تعتمر ونكمل بمكة، وإذا طهرت تعتمر، أو أن نتعدى الميقات وتغتسل من مكة هي تنوي وتغتسل وتعتمر؟ ما هو
الطريق؟ كم تقوم كم يوم؟
بنمكث في مكة 3 أيام تقريبا.
طيب إذا أحرمت من الميقات تنتظرون حتى تظهر؟
لا ما راح ننتظر.
أما إن كان تعلمون هذا في صدى شوي
الصدى يا أخ معجب سمع تفضل يا شيخ.
يا أخي تعلمون أن الإحرام من الميقات واجب، فإن كان بعلمكم أن يمكن أن تطلب اليوم الثاني فلتحرم ميقات وتدخل، وإن كان يظنكم أنه لا تطلب إلا بعد الأيام الثلاثة وأن يشق عليكم البقاء فلتدخل بلا إحرام.
نعم شكرا يا أخ ماجد بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة. هذا الأخ يقول السائل أبو عمر ما حكم إذا منع الزوج زوجته من خدمة أمها أو أبيها بعذر أن هناك غيرها من أخواتها يخدمونها، فما الحكم في ذلك وهل يجوز له ذلك المنع؟
لا شك أن حق الزوج حق عظيم وشأن كبير على أن تقوم بواجب الزوجية، لكن إذا تبرعت بخدمة أبيها وأمها في وقت من الأوقات لا يؤثر ذلك على البيت ولا على خدمة الأولاد، بل ينبغي للأبي أن يعينها على البر والصلة، لأن خدمة الأب والأم شرف وكرامة، فإذا كان خدمتها لأمها وأبيها لا يؤثر على بيتها ولا على أولادها ولا على حياتهم، فينبغي يعينها على الخير، فإن الخدمة لأبيها وأمها بر وإحسان، نرجو الله يثيب على ذلك.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول لي إخوة وأخوات، هل يحق لي أن أوصي بأن يكون جميع مالي صدقة جارية؟
كيف؟
تقول أن عندها مال مبلغ من المال، هل يجوز لي أن أوصي بعد وفاتي بأن يكون المال صدقة جارية لي، علما بأن لي إخوة وأخوات؟
لا توصي بالثلث أقل، لك أن توصي بالثلث أقل، أما الوصية بكل المال فلا ينفذ إلا برضا الورثة بذلك.
نعم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى تبدأ إجازة نصف العام، ما هي وصيتكم حفظكم الله للجميع لاستغلالها بالأعمال النافعة وبالسفر المباح؟
ولا شك أن أسبوع الإجازة أسبوع لدى الجميع مهم، لأننا نتقوى الله في أنفسنا والتبسط في الأمور، لا بقيادة السيارات ولا بالنفقات ولا في الأمور، ينبغي أن يكون في أمورنا كلها إما عمرة وإما زيارة المسجد النبوي أو أي مكان، لكن علينا تقوى الله في أنفسنا والمحافظة على الصلاة الخمس والمحافظة على حجاب النساء وعدم التهتك بذلك، نسأل الله يحفظ الجميع حفظه.
نعم حسن الله إليكم. هذا الأخ سلام الحسماوي من تبوك يقول متى تكون الأربع ركعات قبل الظهر والأربع بعدها، متى وقتها بالضبط؟
إذا دخل وقت الظهر صلي أربع ركعات قبل الفريضة، وإذا انقضى صلاة الظهر صلوا أربعا قبل انقضاء الفريضة.
نعم
أيضا والعلي من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ أيضا له السؤال يقول نويت العمرة من تبوك إلى جدة، السؤال الإحرام من أين أبدأ بالإحرام، هل من جدة أو من تبوك؟
البس الإحرام قبل وأنت في الطيارة، وإذا قاربت الوصول إلى الميقات وأخبر الله أن بينكم المطار قريب 20 كيلو نحو ذلك فلبي بالعمرة.
نعم أبو توفيق من تبوك أيضا يقول يا شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم دعواتكم لإخواننا المرابطين بالحدود.
الله يوفقهم إن شاء الله يسد خطاهم ويقبض على قلوبهم ويصوب رميهم ويثبتهم ويرزق الإخلاص والقول والعمل، وأن يمدهم الله بعونه وتوفيقه وتأييده، فلهم منا جميع الدعاء بالتوفيق والثبات، وأن ينصر أمر عليهم وأن يريهم إن شاء الله بأنفسهم وبالمسلمين خيرا إن شاء الله من انتصام على الباطل وقواعد الغلوم على الضلال.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعا الله سبحانه وتعالى خاليا ففاضت عيناه، ما المقصود بذلك؟
يعني رجل ذكر خاليا وحده ما عند أحد، ذكر الله ذكر فضله وإحسانه وخلقه ورزقه وتفضله وحلمه ورفقه بالخلق، فذكر الله محبة له ولأفعاله الطيبة وصفات حميدة، ذكر عقوبة الله وبأسه وانتقامه من عصاه فدعاه إلى يتخلي عن المعاصي، ذكر الله وأن الله مطلع عليه وعالم سره وعلانيته وأن الله معه دائما بعلمه. لا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة أو رابعهم ولا خمسة وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر لهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالذي يذكر الله خاليا وتفيض عيناه يدل على قوة إيمانه وعلم اطلاع الله عليه فيرجى له الخير. ولهذا جعل أحد السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. كما قال الأخ محمد من جدة يسأل ويقول هل من كلمة توجيهية لأبنائنا الشباب لعدم الانزلاق في مزارق التحزب أو التفكير الغير مجدي أو الانحراف الفكري؟
يا إخواني ويا أبنائي، الواجب تقوى الله في أنفسكم وتقوى الله في أقوالكم وأفعالكم وتقوى الله في من صاحبونه من الناس، واحذروا هذه الأفكار السيئة والآراء الشاطة والمواقع المنحرفة، احذروها أن تفسد دينكم وأخلاقكم وأن تقضي على كرامتكم ورؤاتكم، احذروها فإن أساليب قبيحة من الكذب والافتراء والدجل، فاحذروهم فقهم الله والزموا الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بارك الله فيكم. هذه أم سيف من الرياض تقول نحن في وقت المناسبات الخاصة بالزواج تذهب بعض النساء لهذه المشاغل وتبالغ في الزينة حتى أن بعضهن يغيرن في خلق الله، ما الحكم في ذلك؟
ما يصح شيء، ما يصح. ينبغي المسلمة تكون على منهج قويم وصراط مستقيم. أما مبالغة بالزينة بالزواجات تخرج من حب الزواج تمر بأمر بالأجهب الآخرين يشمون الرائحة الطيبة منها، ما يصلح على المسلم التحفظ والستر. وأسأل الله للجميع التوفيق.
بارك الله فيكم. نعم، هذه أم يوسف أيضا تسأل تقول كل قرض جر نفع فهو ربا، إذا أنا أخذت من البنك مبلغ من المال وقسطته على سنوات لحاجتي لذلك الضرورية، ما الحكم في ذلك؟
ما يجوز أخذ مال عينا بمبلغ معين، ما يجوز. لو أعطاك البنك 100,000 على أن ترديها بعشر سنوات ب120، ما يجوز، الحرام ربا صريح.
نعم، هذا أبو سعيد يقول ما هو ربا النسية؟
التأجيل، وهو الربا المحرم بالإجماع. الحديث بن عباس إنما الربا في النسية، والله جل وعلا قال يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللهم
نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر يقول كيف أنقي مالي من الحرام أو الشبهة؟
عليك بتقوى الله واجعل جهدك أن تبتعد عن الحرام والمتشابه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ فمن ترك المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى الحمى. ألا إن كل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. فيا إخواني الحل واضح، عليك بالحلال وإن قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، عليك بك الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما يفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو عمر من جدة يسأل كيف يرجع المطلق زوجته الطلاق الطلقة الأولى؟
إذا طلقها الطلقة الأولى فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها وهي ذات حيض، فإنها إذا طلقها وحاضت ذات حيض فبعد اغتسالها من الحيض الثالثة لا يحل لها، لا تحل له إلا بعقد جديد. وإذا طلقها الطلقة الثانية في العدة فله يرجعها ما في العدة، أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فحرمت عليها إلا بنكاح غيره.
نعم، أبو سعيد من تبوك يقول ما حكم دعاء الأموات والاستغاثة بهم؟
شرك أكبر وذنب لا يغفر. الأموات ينفعوا من أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل على أنه ميت ولكن يرد الله له روحه يرد السلام فقط.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول كيف، اسمه آدم محمد، يقول كيف أتخلص من الغيبة وكيف أتوسل إلى الله بالصدقة؟
يا أخي الغيبة حرام، والأسف الشديد أن باك مجالسنا ومجالسنا والمنتجات عندنا. الواجب تقوى الله وأن نهتم بعيوب أنفسنا ونلبس في واقعنا. عيوب الآخرين لهم ما يضرك إلا عيب نفسك، فاتق الله في نفسك وتبصر في عيوبها، لأن تبصر يدعوك إلى التوبة والندم. أما تعالى عيوب الآخرين بغير حق ولا يجول. قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، قال رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان بما فقد اغتبته وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته.
يقول كيف أتوسل إلى الله بالصدقة؟
يخرج مما مكسر طيب خالصا لله يخفي عن الخلق. يقول جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدق أتبع أذى. وقال الله مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف ما شاء والله واسع عليم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ الذي رمز لاسمه أبو بكر حميد من جدة، يسأل حفظكم الله، يقول هل البسملة آية من الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها؟
لا، الصحيح أن الفاتحة آية جيء بها للفصل بين السور، ولهذا في الصلاة تقرأ سرا لا جرا، فهي آية من القرآن لأن الصلاة ذكرها ابن المصحف، ولكن آية للفصل بين السور ليس من الفاتحة ولا غيرها.
نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. بهذا نختم هذا اللقاء معكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية، وهذه تحية من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله ومن هنا ومن المخرج أيضا معجب بن حمد الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.